الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجيش يستكمل تسلم المراكز الفلسطينية، ولقاء اليوم بين ميقات وممثلي واشنطن وباريس في لجنة مراقبة وقف النار. مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ. أيوب: الممانعة تسعى لنسف جلسة 9 كانون وتدفع للعودة إلى معادلة أزعور فرنجي، ومخطئ من يرى في جعجع مرشح تحد. حزب الله: نقف وراء ترشيح فرنجي التزاما بوعد نصر الله بانتخابه. بعد التسجيل الصوتي ورغم نفيه: اعتداء على مدرسة يملكها راغب عليمي في حارة حريك. اشتباكات عنيفة بين قسد والفصائل ولوفيغارو: الأسد هرب وابنه حافظ عبر نفق يربط القصر بمطار المزي. 20 جريحا إسرائيليا جراء إطلاق صاروخ حوثي، وكاتس: سنقطع رؤوس قادتهم كما فعلنا مع هني السنوار ونصر الله. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. طريق جلسة 9 من كانون، وبعدما قيل أنها تعبدت بشكل صحيح لإتمام الاستحقاق الرئاسي وعدم إطالة أمد الشغور في قصر بعبد استعدادا لمرحلة جديدة إيجابية في لبنان، عادت هذه الطريق لتشهد مطبات أو عراقيل يضعها فريق الممانعة لأهداف مكشوفة، أهمها إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة أو نسف الجلسة لتكتمل عدة إيصاله عدديا من أجل هدف واحد أحد هو إبقاء القديم على قدمه، وكأن المنطقة لم تشهد متغيرات خصوصا بعد سقوط محور الممانعة في شر أفعاله وانتصار الثورة في اقتلاع بشار الأسد والحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على حزب الله جارفة وحارقة معها لبنان بمجمله. أما الواضح فهو أن المؤسسة العسكرية وبقرار قيادي وسياسي تتابع بدقة تنفيذ مندرجات القرار 1701 باسطة سلطة الدولة، حيث كان السلاح غير الشرعي هو المهيمن.
ففي إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق وتطبيق القرار 1701، تم أخلاء آخر المواقع التي كانت تشغلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في النعمة.
وتسلمت وحدة من الجيش اللبناني مركز النعمة شوف التابع سابقا للجبهة الشعبية القيادة العامة، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر وأعتداء عسكرية.
العنصر الأخير في النعمة التابع للجبهة الشعبية تحدث عن قرار قيادي بتسليم المواقع للجيش اللبناني.
أنا آخر واحد نزلت من الموقع وتركت الأخوة في الجيش بعد ما سلمتهم كل المواقع وكل الغرف وكل الأنفاق. هاي المواقع نشأت من أجل مقاتلة إسرائيل العدو الصهيوني، عارف كيف؟ هلأ ما بقول إنه انتفت يعني هاي القصة، نحن ما زلنا نقاتل إسرائيل، ولكن ضمن الظروف العامة في المنطقة الإقليمية وفي اللي حدث في سوريا وفي لبنان وفي غزة، وحرصا على السلم الأهلي وضمن قرار 1701، أعلنت قيادتنا أنه خلص يجب أنه نسلم الواقع حصرا لأخواننا في الجيش اللبناني.
إلى البقاع، حيث تسلم الجيش أيضا مركز قصايا زحل التابع سابقا للجبهة الشعبية، إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وحاليا تعمل وحداته على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها.
مديرية التوجيه في قيادة الجيش وفي بيان أكدت أنه استكمالا لعملية تسلم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز النعم الشوف التابع سابقا للجبهة الشعبية إضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر وأعتداء عسكرية.
مصادر أمنية شددت على أنه بعد تسلم الجيش مركزي قصايا والنعم يكون ختم بالشمع الأحمر المراكز الفلسطينية خارج المخيمات، مضيفة أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، علما أن السلطة الفلسطينية ومنها حركة فتح أبلغت لبنان بتعاونها الكامل بما يحفظ أمن الفلسطينيين واللبنانيين ولا يمس بسيادة دولة لبنان، في حين يستمر الجيش بإجراءاته المشددة خصوصا في مخيم عين الحلوي.
من المقرر أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا في اللجنة الدولية التي تشرف على وقف إطلاق النار، في حضور ممثلي لبنان للبحث في الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
وقد طلب ميقاتي الاجتماع مع اللجنة للتأكيد أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب من خروقات يسبب إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف النار بوساطة أمريكية، وأنه سيؤكد أن لبنان منذ دخول القرار حيز التنفيذ لم يبادر إلى خرقه وهو ملتزم به وفق ما نص عليه بنود الاتفاق.
وسيطلب ميقاتي من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على تل أبيب لوقف خروقاتها، لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط وقف النار.
كما سيتناول وضع الجيش وإمكاناته فيما يتعلق بتنفيذ القرار، وهي إمكانات تحتاج إلى الدعم، مع الإشارة إلى أن الجيش الذي جهز نفسه واستعد لتنفيذ المهمة المطلوبة منه يحتاج أيضا إلى بعض المعدات المطلوبة لتنفيذ مهمات معينة.
صحيفة نداء الوطن ذكرت أن ميقاتي تبلغ أخيراً من عدد من سفراء الدول الغربية أن العد العكسي لانتهاء الهدنة بموجب اتفاق وقف النار بدأ ينفد، والقصة ليست مسحة ولا يمكن التذاكي على الاتفاق أو رمي كرة النار في يد قائد الجيش لوحده، خصوصاً وأن الموقف العربي والدولي داعم للجيش.
وأمس جلى ميقاتي في القطاع الشرقي برفقة قائد الجيش العماد جوزيف عون وممثلي الولايات المتحدة وفرنسا في لجنة المراقبة، بعد اجتماع مع كبار ضباط الجيش في ثكنة مرج عيون، ثم زيارة مقر قيادة اليونيفيل في القطاع الشرقي في سهل بلاط، حيث كان في استقباله قائد القوات الدولية أرالدو لاذارو.
وفي الجولة أثناء رئيس ميقاتي على دور الجيش مؤكدا أن معنويات العسكريين عالية وواضعا ثقته في المؤسسة العسكرية التي ستكون مسؤولة عن تطبيق القرار 1701 الذي يضمن وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل.
وشدد على أن الأولوية لدينا هي تطبيق 1701 كاملا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت فيها ووقف التدمير الممنهج للقرى ووقف خروقاتها.
الجيش وانتم ضباط وافراد عم تقوموا بمهمتكم كامله. هلا نحن امام امتحان صعب كتير، امتحان بدنا نفرجي انه الجيش حقيقه قادر على القيام بهذه المهمه. الحكومه اللبنانيه مسؤوله عن تنفيذ ما توصلنا اليه من اجراءات بما يتعلق بالقوانين الدوليه، الحكومه اللبنانيه ملتزمه كاملا بقرارات مجلس الامن الدولي وهذا ما نقوم به، واقول لمن يشكك تفائلوا بالخير.
بدوره شرح لاذارو المهام التي تقوم بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش، مشيرا إلى استمرار اجتماعات لجنة مراقبة وقف النار لتنفيذ المهام المطلوبة منها.
من ناحيته أكد قائد الجيش أن الجيش يقوم بمهامه وسيستمر بذلك لتطبيق 1701 بالتعاون مع اليونيفيل، وأن المطلوب يلتزم العدو بتفاهم وقف النار، وهذه هي مهمة اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار.
أما المحطة الثالثة فكانت في مدينة الخيام وقد جال الجميع فيها وسط الدمار الذي طال منازلها بسبب القصف الإسرائيلي. واختتمت الزيارة في ساحة الخيام في حضور لاذارو وعون، وعاين ميقاتي خطة انتشار الجيش من القسم الشمالي للخيام إلى الساحة مطلعا على عمل فوج الهندسة في تنظيف الذخائر.
ولاحقا حضت اليونيفيل في بيان الجيش الإسرائيلي على تسريع انسحابه من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقف عن انتهاك 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهش السائد حاليا.
مصادر متابعة لزيارة ميقاتي وقائد الجيش لليعة ومرج عيون أوضحت أن الجولة تحمل رسائل متعددة الأطراف، وأن الحكومة اجتمعت سابقا في صور ومن ثم أتت زيارة مرج عيون ولليعة لتؤكد الجدية في تطبيق 1701، فالجميع ينتظر خطوات عملية.
أضافت المصادر نفسها أن الزيارة أكدت أن هناك قرارا سياسيا في هذا الشأن ولا تهاون، لأن لبنان تحت المجهر والعين الدولية، وأي تراخ من الحكومة ومحاولة الالتفاف على ما تم التوقيع عليه يعني عودة الحرب والدمار والتهجير. لذلك يقوم الجيش بكل ما يلزم لتطبيق القرار وحماية لبنان والجنوب.
وصدر عن الدائرة العالمية في حزب القوات اللبنانية بيان لفت إلى انتقال بعض المسؤولين في حزب الله في الآونة الأخيرة إلى نغمة مفادها بأن الفريق السيادي في لبنان لا يحرك ساكناً حيال التمادي الإسرائيلي في الجنوب.
وأكد البيان أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى تكمن في وقف التذاكي وتطبيق الترتيبات التي أقرتها الحكومة في 27 تشرين الثاني الماضي وتسليم السلاح غير الشرعي.
صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني في المنطقة، وأن العملية البطيئة لنشر الجيش اللبناني يثير التساؤل في شأن كيفية تصرف إسرائيل في اليوم 60 لوقف النار على طول الحدود الشمالية.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المستويين السياسي والدفاعي عقدا مناقشات تناولت مسار العمل الإسرائيلي إذا لم يتم انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل كامل في كل أنحاء جنوب لبنان بحلول نهاية فترة اختبار وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوماً.
وشرحت الصحيفة أن مناقشات دارت في شأن ما إذا كان ينبغي لإسرائيل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان حتى في حال عدم اكتمال الانتشار.
وللتذكير فقد أعرب مسؤول أمريكي كبير في يوم سريان الاتفاق عن اعتقاده بأنه بحلول اليوم 50 سيكون الجيش اللبناني انتشر بشكل كامل وستتمكن إسرائيل من الانسحاب من المنطقة.
مصادر حزب الله أكدت أنه يلتزم حرفياً بما نص عليه اتفاق النار تمهيداً لتطبيق 1701 على أن يكون مشمولاً جغرافياً بالمنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل.
المصادر استدركت أن الحزب الأصفر لا يؤيد أي تفسير آخر بخلاف السابق لمضامينه، خصوصاً ما يتعلق بشمال الليطاني الذي سيبقى خاضعاً للحوار بين الحزب والحكومة التي يفترض أن تشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفي إطار مناقشة استراتيجية دفاعية للبنان على حد قولها.
وكشفت مصادر حزب الله أيضا أنه لا يزال يحتفظ بحضوره العسكري والأمني على امتداد المرتفعات في البقاعين الشمالي والشرقي بحجة التحسب لقيام مجموعات تابعة لداعش بالتسلل إليها ومنها إلى البلدات الشيعية للقيام بعملية إرهابية انتقامية.
المصادر قالت إن انتشار الحزب عسكريا مستمر رغم أنه تلقى تطمينات باستحالة قدرة مجموعات داعش على الدخول إلى البلدات الشيعية، وهذا ما تبلغه لبنان الرسمي من الحكومة التركية بالإنابة عن الإدارة السورية الجديدة.
عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاش حسن أكد مسؤولية الدولة.
نعتبر أن من مسؤوليات الدولة اللبنانية هو العمل على وقف الخروقات الإسرائيلية ومطالبة الجهات المعنية باتفاق وقف الأعمال العدائية بالقيام بدورهم، وإن كنا نعتقد وتحديدا أن الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة مع العدو الصهيوني في شأن هذه الخروقات.
النائب علي فياض تحدث عن انتشار الجيش مشككا بلجنة المراقبة.
أكدنا على موقفنا الإيجابي والتزامنا البناء في التعاطي مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية في تسهيل الإجراءات التي تتصل بمنطقة جنوب الليطاني. على الرغم من كل ذلك للموقف الإسرائيلي إنما هو موقف يوحي بالتزامه بهذا الاتفاق، ولا موقف اللجنة الدولية يظهر بأن هذا الموقف إنما هو فاعل ومؤثر وقادر على أن يفرض على الإسرائيلي أن يلتزم بهذا الاتفاق.
وفي آخر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا أقفل الجيش الإسرائيلي طريق مدينة بنت جبيل مارون الراس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية ما يحول دخول الآليات والسيارات باتجاه بلدة مارون الراس.
وقامت إسرائيل بتفجيرات في كفر كيلا وبني حيان لتفجير عدد من المنازل في بلدة النقورة ومنطقتي البستان والزلطي في قضاء سور.
وأقدم الجيش الإسرائيلي على رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة اسكندرونة بين بلدتي البياضة والنقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة النقورة الرئيسي.
وأمس قتل شخصان وجرح آخر في غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة.
وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي اختطف الراعي اللبناني محمود موسى في خراج عين إبل ويارون في خلال رعيه للماشية.
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تذكيرا إلى سكان جنوب لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليهم الانتقال جنوبا إلى خط أكثر من 60 قرية جنوبية ومحيطها.
في الأثناء أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتسليح نفسه من جديد وبناء قدراته وتهديد أمنها، وستتابع محاولات الحزب وأنشطته عن كثب ولن تتردد في هذا المجال.
بعد الفاصل. هل يصمد موعد 9 كانون؟
لبنان الحر حدك وين ما كان. نزلي تطبيق أرلال، اعملي فولو لصفحاتنا على فيسبوك، يوتيوب وإكس، راديو فري لبنان. زوري موقع لبنان الحر الإلكتروني rll.com.lb وانضمي لمجموعة لبنان الحر على واتساب من خلال رابط موجود بأعلى صفحتنا على الفيسبوك، وثبتي مشاركتك بالجوينت شات.
رئاسياً، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غدا أيوب أن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع غير مرشح حتى الساعة لرئاسة الجمهورية، ومخطئ من يرى فيه التحدي في حال تبدلت المعطيات وتقدم حزب القوات بترشيحه، لا سيما أن جل ما ينادي به وناضل لأجله قيام دولة حقيقية حيادية كاملة السيادة والاستقلال.
أيوب اعتبرت أن تثبيت سليمان فرنجي ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية بعدما كان التعويل على انسحابه من السباق إلى بعبدة شكل مدخلا للتفاهم على مرشح توافقي أو أكثر، أضعف من جهة كل الإمكانات لإنجاح جلسة 9 كانون وأخراج موقع الرئاسة من مستنقع الشغور، وأوحى من جهة ثانية أنه وفريقه السياسي يصرون على مقاربة الجلسة المذكورة بمرشح تحد.
وأكدت أن تصرف فرنجي كشف من جهة عن وجود نيات لدى فريق الممانعة، ودفع من جهة ثانية بفريق المعارضة إلى إعادة النظر بخياراته، كعودته على سبيل المثال إلى ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وتخليه في المقابل عن فكرة المرشح الثالث.
وقالت أيوب في السياق أن فريق الممانعة يدرك أكثر من سواهن المتغيرات الكبيرة والتاريخية التي شهدها لبنان وتشهدها المنطقة الإقليمية، وأبرزها اتفاقية وقف النار وسقوط نظام الأسد وتراجع الدور الإيراني في المنطقة العربية، نسفت ركائزه التي كانت تؤمن له إمكانات الهيمنة على القرار اللبناني وأفقدته القدرة على فرض إرادته وتوجهاته على اللبنانيين، وهو يرنو بالتالي من خلال دفعه بفرنجي إلى تثبيت ترشحه للرئاسة إما إلى نسف جلسة 9 كانون والعودة إلى معادلة أزعور في مقابل فرنجي، وإما إلى سحب فريق المعارضة إلى لعبة عض الأصابع اعتقادا منه أنها قد تنتهي باعتماد الجميع لمرشح أقرب إلى فريق الممانعة منه إلى الوسطية، وهذه محاولة يائسة لا سيما من حزب الله للحفاظ على من تزعه بقوة السلاح في السنين والعهود المنصرمة من مكتسبات في الدولة، وهذا ما لن يحصل اليوم ولا غدا ولا بعده.
وردا على سؤال أجابت أيوب أن حزب القوات اللبنانية لا يتطلع من قريب ومن بعيد إلى تأجيل جلسة انتخاب الرئيس في 9 من الشهر المقبل، وكل كلام آخر كناية عن افتراء وأوهام ليس إلا، لكن ما يجب الإضاءة عليه هو كلام الرئيس نبيه بري أن أحدا لم يفاتحه بالتأجيلها، وكأنه أراد في خلفية هذا الكلام الإيحاء أن إمكان التأجيل موجود فيما لو تقدم أي فريق بطلب مماثل، علما أن حزب الله وفريقه الممانع يسابقان موعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زمام الحكم في الولايات المتحدة في 20 كانون عبر السعي إلى إيصال رئيس إن لم يكن من معجنه السياسي فمقرب منه، متناسين أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء إلى زمن فرض الرؤساء الملحقين بركب الممانعة.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعن الرئاسة قال:
مرشحنا هو التوافق وبس، ما عنا ولا أي قسم، وهذا التوافق ممكن الوصول عليه نتيجة الاتصالات يلي عم نعملها مع الكل بالسر وبالعلن، وشايفين أنه ممكن الوصول عليه وكل الاحتمالات مفتوحة، وكل شيء بدنا إياه هو رئيس بتسعة كانون الثاني، وخليه ينفضح مين يلي ما بده رئيس ومين ما بده التفاهم بده التصادم ويتحمل مسؤوليته قدام كل اللبنانيين.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وبعد لقائه في بكفية النائبين وليد البعريني وأحمد الخير في حضور النائبين سليم الصايغ وليس حنكش، قال إنه لدينا فرصة تاريخية لانتخاب رئيس من دون وصاية.
بالنهاية ما قلنا إلا دولتنا، ما قلنا إلا بلدنا، ما قلنا إلا عالمنا، ما قلنا إلا هيدي الأرزة، وما قلنا إلا هيدا الجيش اللبناني يلي هو بيحمينا بالمساواة وبالشراكة بين بعضنا البعض. بدنا رئيس جمهورية يأمن هذه الشراكة، يطمن كل اللبنانيين، وبنفس الوقت يكون حازم بتطبيق القانون على الجميع بالمساواة، حازم بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وحازم كرمالتها نقدر نبني دولة على مستوى طموح شباب لبنان يلي بدنا إياهم يرجعوا على البلد بأسرع وقت ممكن.
وتردد أن البعريني والخير تبلغا من الكتائب دعم الحزب لترشيح قائد الجيش انطلاقا من دور الجيش واحترام شخص جوزيف عون، وأن الجميل أبدى خشيته أمام الوفد من تحضير بري مفاجأة أو تهريبة لانتخاب رئيس من محوره حيث يؤمن 57 صوتا ويضغط على الاعتدال لانتخابه، فكان جواب الخير حازما بعدم انتخاب مرشح لا يحظى بدعم المعارضة وينتمي إلى المحور الآخر.
وعن موعد أعلان الكتائب رسميا ترشيح قائد الجيش، ذكر أن الحزب ينتظر انتهاء المشاورات مع القوات اللبنانية والمعارضة السيادية لاتخاذ القرار النهائي.
حزب الله وعبر مصادره أكد أنه سيقف وراء ترشيح فرنجي التزاما منه بالوعد الذي قطعه الأمين العام الراحل للحزب حسن نصر الله على نفسه بانتخابه، مضيفة أن عزوفه عن الترشح يبقى ملكا له، وأنه في حال لم يتقدم فرنجي للترشح لابد من التفاهم معه على المرشح البديل بالتنسيق مع بري الذي أوكل إليه الحزب التفاوض للتوصل إلى رئيس توافقي.
وشددت مصادر حزب الله على أنه لا مكان لتكرار السيناريو الذي حصل أثناء انتخاب العماد ميشيل عون في العام 2016 رئيساً عندما أيده الحزب، بينما اقترع بري ونوابه يومها بورقة بيضاء نافية كل ما يشاع أنهما على تباين في مقاربتهما لانتخاب الرئيس، لأن تبدل الظروف السياسية لا تسمح بالافتراق أو التمايز رئاسياً.
من ناحيته كرر مرجع نيابي كبير القول إن انتخاب قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري يعكس توافقا بين أوسع شريحة من اللبنانيين، وهذا الأمر قادر على تحقيق الرئيس بري بجهود إضافية يعول عليه بذلها وليس من بوابة التحدي والفرض كما يحاول بعض الفرقاء.
مصدر نيابي بيروتي أكد أنه لم يحسم بعد اسم رئيس الجمهورية العتيد رغم تقدم اسم قائد الجيش، وألا أكثرية مطلقة على أي اسم معين حتى الساعة، ولا تحرك جديا للجنة الخماسية كما كان يحصل قبل أي جلسة، مضيفا أن المعلومات تشير إلى أنه لا انتخاب إلا للعماد عون أو الاتفاق على التأجيل.
كشف وزير الداخلية بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تلاحق المطلوبين من النظام السوري السابق وتتحرى عنهم بغية تسليمهم للعدالة. أضاف:
زار وفد من هيئة تحرير الشام مركز أمن عام المصنع واجتمع مع الضباط الموجودين في مركز أمن عام المصنع ليتعرف عليهم وليعرف كيف يتعامل اللبنانيون الأمن العام اللبناني مع السوريين.
الرئيس ميقاتي كان أكد أن لبنان سيتعاون مع طلب الأنتربول للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل حسن الذي تتهمه السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في عهد بشار الأسد الفار.
وقالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية أن لبنان تلقى الأسبوع الماضي برقية رسمية من الأنتربول تحض سلطاته على القبض على حسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو إذا كان داخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة رغم أن مكان وجود المطلوب غير معروف.
ومن معرب أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن الطريق أصبح مفتوحا أمامنا لإرساء دولة حقيقية فعلية في لبنان. أضاف في ريسيتال ميلادي من تنظيم كشافة الحرية:
من سنة 75 لهلا يوم بعد يوم يجي السوري يروح السوري يجي الإيراني لحديت ما هلا ربنا وفى من وراء صمودنا بحد ذاته بدون ما نعمل شيء. ما تنسوا في ضبع كبير كان قاعد هيك على ظهر لبنان على حدود لبنان هو نظام الأسد. أنا ما سمعت بأنظمة مثل هالنظام هل أدي اضطهدوا الناس هل أدي قتلوا ناس بقلب سوريا بشكل أساسي وكمان بلبنان وقت اللي كانوا بلبنان. وهلأ صار الشغل الإيجابي يلي قدامنا صار أكتر بكتير من قبل. قبل كان كل الشغل تنرد الضربات عن لبنان وعن مجتمعنا، هلأ صار الشغل تنبني مجتمعنا بنبني الدولة بلبنان.
الدكتور جعجع استعرض والنائب أشرف ريفي في اتصال هاتفي بينهما لقضية الموقوفين الإسلاميين، حيث تم التشديد على ضرورة إيجاد صيغة قانونية تؤمن العدالة وتضمن في الوقت عينه إحقاق الحق ورفع الظلم.
من ناحيته كشف منسق زيارة النائب السابق وليد جملاط لدمشق القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبين أن العلاقة مع أحمد الشرع قديمة، وسبق ذلك التعاون معه في أكثر من ملف أبرزه ملف دروز إدلب واحتضانهم من قبل الشيخ أبو محمد الجولاني كقائد لهيئة تحرير الشام. أما نتائج الزيارة فيكفي الرسائل التي أشار إليها الشرع، الأمر الذي يؤسس لاستكمال العلاقة القديمة على أساس متين ومن الاحترام المتبادل.
وأكد الغضبان أن المذكرة التي قدمها جملاط إلى الشرع تضمنت 13 نقطة وتناولت كيفية بناء علاقات صحيحة وثابتة بين لبنان وسوريا قائمة على مبدأ مراجعة كل الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين، ووصولا إلى ضرورة إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني والاكتفاء بالسفارتين في دمشق وبيروت.
أضاف أن الشرع قال أن النظام البائد قتل كمال جملاط رفيق الحريري والجميل، ونحن نضيف أننا سنلاحق بشار ونظامه أمام المحاكم الدولية بناء على المواثيق والقوانين الدولية التي تجرم ممارساته وشتى أنواع الفظاعات التي ارتكبها هو ونظامه ضد الشعبين اللبناني والسوري، وهي جرائم بحق الإنسانية بالتنسيق مع القيادة السورية الجديدة.
حزب الله يواصل التعدي على الممتلكات الخاصة، فبعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل لاتصال هاتفي حصل بين الفنانين عبد الله بالخير وراغب علامي، تناول فيه علامي حسن نصر الله بشكل غير لائق، ورغم أن الفنانين نفيا بشكل قاطع حصول الاتصال إلا أن مجموعة كبيرة من مناصري حزب الله تحركت على الأرض وتوجه عدد من الأشخاص إلى مدرسة سان جورج التي يملكها راغب علامي في حارة حري، وكتبوا على مدخلها عبارتي لبيك يا نصر الله وسرميت السيد بتشرفك وبتشرف أهلك وفق ما كتب طبعا.
ثم قام المعتدون بخلع وتكسير البوابات الخارجية والداخلية وتكسير بعض الزجاج إلى حرق غرفة الحرس عند مدخلها.
في سوريا اعترف المجلس الكردي بفشل المحادثات مع قوات سوريا الديمقراطية قصد في اجتماع أول بينهما عقب نجاح الثورة السورية وسقوط الأسد بعد 4 سنوات من غياب اللقاءات والتنسيق في شأن موقف كردي موحد. أضاف المجلس الكردي أنه أكدنا لقصد ضرورة حماية شعبنا من التهديدات وعلينا أن نأخذ التغييرات في سوريا بالاعتبار، فيما قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون أنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على البلاد بأكملها. وذكر المرصد السوري أن قوات قصد ومجلس منبج العسكري سيطرا بالكامل على محيط سد تشرين بعد انسحاب الفصائل الموالية لتركيا إثر معركة عنيفة دارت بين الجانبين، ثم قام المجلس بحملة تنشيط للتلال والقرى المحيطة بالسد وسط تقدمهم على أكثر من محور والسيطرة على معظم المواقع التي كان يتمركز فيها الجيش الوطني.
وفجرا أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية في سوريا قتلت 2 من عناصر تنظيم داعش وأصابت آخر شارحا عبر بيان للقيادة المركزية أنه في 23 من الحالي نفذت القوات الأمريكية غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور وأن الإرهابيين كانوا ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها في خلال الغارة.
أضافت القيادة أن الغارة وقعت في منطقة كانت تخضع سابقاً لسيطرة النظام والقوات الروسية وتأتي كجزء من التزام القيادة المركزية المستمر بالتعاون مع الشركاء في المنطقة لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.
من ناحية ثانية، كشفت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن بشار الأسد هرب مع ابنه حافظ ليلة 7 من كانون الأول عبر نفق يربط قصر الرئاسة بمطار المزة العسكري ومنه إلى قاعدة حميميم الروسية حيث كانت وجهتهما منها إلى روسيا، وأن النفق تم إنشاؤه مع تصاعد التوترات في سوريا.
وأوضح التقرير أن مغادرة الأسد لم يكن مخططا لها سابقا، ورغم علمه بتقدم المسلحين نحو دمشق لم يخبر الأسد حتى أفراد عائلته المقربين أو كبار المسؤولين بما في ذلك شقيقه ماهر الذي هرب أيضا بواسطة مروحية إلى القاعدة الروسية نفسها حيث وصل إليها بعد تأخر دام 36 ساعة.
وأكدت لو فيغارو أنه مع انهيار نظام الأسد وجد العديد من المقربين له أنفسهم في موقف صعب، إذ فر بعض المسؤولين عبر لبنان أو استقلوا قوارب متجهة إلى قبرص ورومانيا، في حين سعى آخرون للجوء إلى السفارة الروسية في دمشق قبل أن يتم إجلاؤهم إلى حميميم.
إلى إسرائيل، حيث أعلن جيشها أن سلاح الجو اعترض صاروخا من اليمن قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة وسط البلاد إثر إطلاق الصاروخ.
الإسعاف الإسرائيلي ذكر أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، وأن بعضهم أصيب بحال هلع، مضيفا أنه تمكن في وقت سابق من اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن كانت في طريقها إلى داخل إسرائيل.
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أكد أنهم نفذوا عمليتين بسلاح الجو، الأولى ضد هدف عسكري في منطقة عسقلان والأخرى استهدفت منطقة يافا، وأن جماعته مستمرة في عملياتها العسكرية ضد إسرائيل استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها وفق بيانه.
وزير الدفاع إسرائيل كاتس كان اعترف للمرة الأولى بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال إسماعيل هنيه، مهددا كذلك باستهداف قادة الحوثيين، وتوعد باستهداف البنى التحتية للحوثيين، وقال إن إسرائيل ستقطع رؤوس قادتهم كما فعلت مع قادة حماس وحزب الله إسماعيل هنيه ويحيى السنوار وحسن نصر الله.
وعلى محور غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكنيست إنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات رامية إلى الإفراج عن الرهائن، وأنه لا يعرف كم ستستغرق محادثات صفقة التبادل.
إلى باريس، حيث كشفت الرئاسة الفرنسية تشكيلة الحكومة الجديدة معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول للحكومة سيعقد في 3 من كانون الأول.
وأعلنت الرئاسة بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى الحقيبة منذ 2. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
اعتبارا من الظهر بيستقر الطقس تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع، اعتبارا من بكرة قبل ما يرجع يتقلب صباح الخميس مع تساقط أمطار متفرقة. وبتأثر لبنان من الجمعة الظهر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا فوق إيطاليا، عم بيقرب تدريجيا بيؤدي لطقس ماطر مع تلج على المرتفعات حتى بداية الأسبوع المقبل. إذن اليوم الطقس غائم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يسعى المعسكر بدرجات الحرارة. أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحياناً بالفترة الصباحية، والتلج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. بينحسر الشتاء من بعد الظهر وبيستقر الطقس تدريجياً المساء وبيتحول لقليل الغيوم. بكرة صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والساحلية بتتخطى معدلاتها الموسمية، بينما بتنخفض بشكل بسيط بالداخل. بتنشط الرياح أحياناً بالجنوب بيتحول بالليل لغائم جزئياً. الخميس غائم جزئياً لغائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلاتها الموسمية. أمطار متفرقة أحياناً بفترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. الجمعة غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجياً اعتباراً من الظهر لغائم مع أمطار متفرقة بتشتد بالليل مع برق ورعد ورياح نشطة. التلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. الحرارة بين اليوم والأحد بين 14 و17 درجة، الخميس والجمعة بين 11 و16 درجة.
في الختام نذكر بالعناوين. الجيش يستكمل تسلم المراكز الفلسطينية، ولقاء اليوم بين ميقاتي وممثلي واشنطن وباريس في لجنة مراقبة وقف النار. مسؤولون إسرائيليون الانسحاب من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ. أيوب الممانعة تسعى لنسف جلسة 9 كانون وتدفع للعودة إلى معادلة أزعور فرنجية، ومخطئ من يرى في جعجع مرشح تحدي. حزب الله نقف وراء ترشيح فرنجي التزاما بوعد نصر الله بانتخابه. بعد التسجيل الصوتي ورغم نفيه، اعتداء على مدرسة يملكها راغب عليمي في حارة حريك. اشتباكات عنيفة بين قسد والفصائل ولوفيجارو. الأسد هرب وابنه حافظ عبر نفق يربط القصر بمطار المزي. 20 جريحا إسرائيليا جراء إطلاق صاروخ حوثي. وكاتس سنقطع رؤوس قادتهم كما فعلنا مع هني السنوار ونصر الله. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.